بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال شيخ رحمه الله تعالى في أثناء القاعدة الخامسة، وهي الشريعة مبنية على أصلين الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، قال: وكذلك التبرعات التي نهى الله ورسوله عنها، كتخصيص بعض الأولاد على بعض أو تفضيلهم في العطايا والوصايا، وكذلك في المواريث فلا وصية لوارث، وكذلك شروط الواقفين لا بد أن تكون موافقة للشرع غير مخالفة له، فإن خالفته ألغيت. وميزان الشروط مطلقا قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، رواه أهل السنن. وكذلك النكاح شروطه وأركانه، والذي يحل من النساء والذي لا يحل.
قوله في هذه القاعدة: كتخصيص بعض الأولاد على بعض، يعني تفضيله، يعني تفضيله إما مطلقا أو زيادة على ما أعطى الآخرين، فهذا حرام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وهذا في العطايا المجردة، أما ما كان من أجل الحاجة والنفقة فالتعديل بينهم أن يعطي كل إنسان ما يحتاج إليه. فمثلا إذا كان أحد محتاج إلى تزويج والآخرون لم يبلغوا سن التزويج، فزوج هذا المحتاج للتزويج وأعطاه 50,000 ريال، فهل يعطي الآخرين؟ لا يعطيهم، لو أعطاهم لكان آثما، لأن التزويج من النفقات. وكذلك يفضل الولد الكبير التام في النمو على الولد الصغير الذي في ابتداء النمو، فثوب الأول يحتاج إلى 100 ريال مثلا، والثاني يكفيه 10 ريالات، هل نقول إنه يدخر 90 ريال لهذا الصغير؟ لا، ولا يجوز. لماذا؟ لأن الحاجة بحسبها. كذلك لو احتاج أحد الأولاد إلى علاج وعالجه بآلاف فإنه لا يعطي الآخرين مثله. فالمهم أن التعديل في النفقات والحاجات هي أن يعطي كل واحد ما يحتاج. في التبرعات لا يفضل أحد على أحد إلا الذكر على الأنثى، فإن العطاء يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح؟ طيب، المؤلف يقول: في العطايا والوصايا. العطايا العطية في الحياة، والوصية بعد الموت. نعم.
وكذلك النكاح شروطه وأركانه، والذي يحل من النساء والذي لا يحل، والطلاق والرجعة وجميع الأحكام المتعلقة به لا بد أن تقع على الوجه المشروع، فإن لم تقع فهي مردودة. وكذلك الأيمان والنذور، لا يحلف العبد إلا بالله أو
اسمه. طلاق والرجعة، الرجعة رد الزوجة إلى عصمة الزوج، وذلك في كل طلاق بعد الدخول على غير عوض قبل استكمال العدد، هذا هو الطلاق الرجعي، أن يكون بعد الدخول وأن يكون على غير عوض وقبل استكمال العدد، هذا هو الطلاق الذي فيه الرجعة. فللزوج أن يراجع ما دامت المطلقة في العدة. أما الفسوخات كلها فليس فيها الرجوع، كما لو فسخ لعيبها أو فسخت هي لعيبه، وكذلك الطلاق على عوض ليس فيه رجوع، وكذلك الطلاق الذي استكمل فيه العدد ليس فيه رجوع، وكذلك الطلاق قبل الدخول والخلوة ليس فيه رجوع لأنه ليس فيه عدة. نعم.
وكذلك الأيمان والنذور لا يحلف العبد إلا بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته أو بنذر لله، فمن نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وكذلك الحنث في الأيمان لقوله صلى الله عليه وسلم
الحلف باسم من أسماء الله واضح، مثل والله والرحمن والعزيز والسميع والبصير، كذلك في صفة من صفاته مثل وعزة الله لأفعلن كذا وكذا. وأما الصفات الخبرية المحضة فلا يحلف بها إلا الوجه، فلا يحلف بيد الله مثلا ولا بعين الله إلا الوجه، وذلك لأن الوجه يطلق على الذات كما في قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه، فيجوز أن يحلف بوجه الله فيقول ووجه الله أو بوجه الله لأفعلن كذا وكذا. الأسماء إذن يحلف بها، الصفات المعنوية يحلف بها، الصفات الخبرية المحضة كالوجه واليدين والعينين والساق والقدم لا يحلف بها إلا الوجه. ووجه التفريق بينه وبين غيره أن الوجه يطلق على الذات، فإذا قال بوجه الله فكأنما قال بالله، فإن حلف بغير الله فإنه يقول لا إله إلا الله، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من قال واللات أن يقول لا إله إلا الله، لأن الحلف بغير الله شرك ولا إله إلا الله إخلاص، فيداوى الشرك بماذا؟ بالإخلاص. ثم هذا اليمين الذي حلفه لا ينعقد ولا يترتب عليه حكم، ليس عليه به إلا أن يتوب إلى الله عز وجل. نعم.
وكذلك الحنث في الأيمان لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وكذلك الفتوى والقضاء والبينات وتوابعها جميعها مربوطة بالشرع، قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
قوله جل وعلا ذلك خير وأحسن تأويلا لأن لا يظن الظان أن الرجوع إلى كتاب السنة يحصل فيه خلل في الحياة أو ما أشبه ذلك، كالذين يقولون مثلا بتحليل الربا نظرا إلى الاقتصاد العالمي على زعمهم لا يقوم إلا به، فيقال دعوا الربا، وإذا تحاكمتم إلى الله ورسوله فهو خير في الحاضر وخير في المآل، ولهذا قال أحسن تأويلا يعني أحسن عاقبة ومآلا. نعم.
بل الفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذا الأصل المحيط، فإن الأحكام كلها مأخوذة من الأصول الأربعة الكتاب والسنة وهما الأصل والإجماع، والإجماع مستند إليهما والقياس
مستند عندك بالرفع ولا بالنصب؟
مستندا
بالنصب.
نعم.
والله والله أعلم أنها مستند بدليل العبارة التي بعدها. نعم ما فيها ألف. طيب هذا هو الظاهر، العبارة التي بعدها تدل عليها.
والإجماع مستند إليهما والقياس مستنبط منهما.
إذا هذه الأصول الأربعة اثنان منهما متفق عليهما بين المسلمين وهما الكتاب والسنة، أما الإجماع فمختلف فيه، لأن كثيرا من العلماء يقول لا طريق لنا إلى الإجماع، والذي ثبت فيه الإجماع فعلا قد دل عليه كتاب السنة، فنكون معتمدين فيه على الكتاب والسنة، وما ليس فيه نص فإنه لا يوجد فيه إجماع لتعذر الوقوف على الإجماع. حتى إن الإمام أحمد رحمه الله قال: من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يديه لعله مختلف. فإذا كان لا يمكن وجود الإجماع الذي لا يستند إلى النص فكيف يقال إنه حجة؟ وقد أكد الشوكاني رحمه الله ذلك في كتابه إرشاد الفحول في علم الأصول. لكن الصحيح أن الإجماع يمكن أن يقع في شيء ليس فيه نص، إلا أن ذلك مخصوص بزمن القرون الثلاثة، الصحابة والتابعين وتابعيهم. أما بعد ذلك فالرقعة الإسلامية اتسعت، والأهواء كثرت، والأقوال انتشرت، فلا تمكن الإحاطة بأقوال الناس. لكن إذا سلمنا جدلا أن المسألة فيها إجماع فإن نأخذ بالإجماع. القياس مختلف فيه، فالظاهرية لا يثبتون القياس وينكرونه أشد الإنكار. فالأصول المتفق عليها من هذه الأربعة هما الكتاب والسنة، وما عدا ذلك ففيه خلاف. بقي أدلة أخرى لم يذكرها المؤلف رحمه الله، قالها بعض الناس، مثل استصحاب الحال. لكن استصحاب الحال موجود في القرآن، موجود في السنة، كذلك أيضا موجود دليل رابع، ما هو؟ المصالح المرسلة. هذه أيضا ليست دليلا، لأن هذه المصالح المرسلة إن شهد الكتاب لها والسنة لها بالصحة فهي ثابتة بالكتاب والسنة، وإن شهد لها بالبطلان فهي غير مصالح، حتى وإن ظنها صاحبها مصلحة فليست مصلحة. وإن لم يدل على هذا ولا على هذا فهناك قاعدة عامة في الشريعة متفق عليها، وهي أن الشريعة الإسلامية جاءت بتحقيق المصالح وإبطال المفاسد. نعم.